الحمد لله حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان الموقنين ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وخالق السماوات والأراضين والصلاة والسلام على نبيه سيد المرسلين وعلى جميع النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاتقوا الله ربكم وخالقكم ومولاكم، وتذكروا ما أولاكم ووهبكم وأعطاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في تلك اللحظات والأثناء يخرج ذلكم النور من ذلكم الصغير في أرض قاحلة الأرجاء، تتناسق فيها الأخبار والأمور والتاريخ، فيكون ذلكم العام هو عام الفيل. ثم تأتي الصدمة الكبرى بعد أن بزغ ذلكم النور وخرج للحياة، فإذا به يفقد جناحه الأيمن. إنه والده، فيتربى يتيما صغيرا لا يتذكر من تلكم القوة أي شيء. وبعد سنوات قليلة يموت ذلكم الحضن الدافي، ألا وهي الأم، وتبدأ الحياة من جديد في سن مبكرة. يتنقل ذلكم الطفل بين الحاضنات، فساعة عند جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى بيت عمه أبو طالب. لك أن تتخيل طفلاً صغيراً يتغير عليه منامه وبيته ومكانه، فالأم تحتضنك صغيراً في صدرها، ووالدك يحتضنك على ظهره طوال الحياة. الأم تتفقد طعامك وشرابك وتغذيك بالحنان والعطف والامتنان. ثم يبدأ الأب بمشوار الحياة، فهو يدلك على طريق رزقك ويعلمك كيف تكسبه. إن ذلكم السن ما وجد أمامه إلا رعي الغنم. في السنوات القليلة من شبابه ترعرع بشباب يقوم بهذه المهمة. لك أن تتخيل الآمال التي كان يعيشها ذلكم الشاب. ولما بلغ 25 نمت نفسه للزواج، ورغب خاطره فيه، كان يتمنى أن يكون والده أول الحاضرين وتكون أمه أول الحاضرات. كان يتمنى أن أمه هي التي تختار له تلكم الزوجة، ويتمنى أن يكون والده هو عضيدها ومساندها. لكن جاءت الأقدار ألا يكن أحدا منهما معه. في 25 تزوج خديجة بنت خويلد، ولم تكن في سنه، بل كانت أكبر منه. ولكن يا سبحان الله، كم من شيء تتمناه اليوم في الحياة قد لا يوافق أهواءك ولا ترغب في أمره، ولكن يرزقه الله بالذرية منها. رزقه الله جل وعلا بكل أولاده منها إلا إبراهيم، تتتابع الأيام، والروح وثابة والنفس شامخة، طموحها بعيد، آمالها بعيدة، أمنياتها كبيرة. هكذا هم العظماء، رفعوا رؤوسهم فلا ينظرون إلا إلى الآمال متى تتحقق، وإلى الأمنيات متى تسجل. كم من أحلام عاشوها في يقظتهم كتبوها في مراحل حياتهم، وكم من أمنيات كانت تتخيلها أوقاتهم وساعاتهم. ويا سرعة الزمن، إذ كيف كانت الأمنية حقيقة. في تلك الأثناء بدأت مراسم الوحي العظيمة، إنه محمد صلى الله عليه وسلم، التي يراها بعضنا اليوم من عوامل الهدم في حياته، يوم أن يكون والده غير حي يقول أن الدنيا قد أظلمت أمامه، ويوم أن يفقد أمه يقول مثلها من العبارات، ويوم أن يفقد أي شيء. فيوم أن تفقد صحتك فعندك إيمان، ويوم أن تفقد وظيفتك فعندك إيمان، ويوم أن تفقد أي شيء فعندك إيمان. إنه اليقين بالله الذي به تتحقق الآمال. وهو في الأربعين بدأت مراسم الوحي العظيمة، وفي تلك الأثناء لك أن تتخيل أن من كنت تظنهم أول من سوف يقفون معك هم يكونون ألد أعدائك، ولك أن تتخيل أن أول من تتوقعهم أن ينصرونك يكونون هم أول من يحاربك، ولك أن تتخيل أن من كان تتوقع أن يقف معك في تحقيق الأمنيات هم من يقفون سداً ذريعاً أمامها. لك أن تتخيل تلك اللحظة التي يقف فيها صناديد قريش بكل ما أوتوا من القوة والمكانة ضد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، يريدونها أن تنطفئ وأن يذهب ذلكم النور وأن يهدم ذلكم الأمر. هدم الآمال كان قوياً، إذ كانت القرابة هي أقوى قوة. فقرابتك اليوم إما أن تعينك أو أن تذلك، وإما أن تقف معك وتشجعك، وإما أن تحاربك وتقتل آمالك. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم آتاه الله البصر والبصيرة، فقال: من يقدر على قريش ومن يقوى عليها؟ ما لي إلا ثقيف، فإنها ذات المكانة والسيادة والقوة، ما لي إلا أن أذهب إلى ثقيف أستمد منها القوة والعون والمكانة حتى تعينني على قريش وحتى تقف معي ضدها. في تلك الأثناء وهو قد ذهب إليهم وامتطى طريقاً وعيراً مؤلماً مبكياً حزيناً بين أطراف الطائف، يتصاعد الجبال، يركب صخورها وهضابها، تلفح شمسها وليلها ونهارها. وفي تلك الأثناء وإذا به يقف بين صناديد ثقيف. تخيل الموقف عندما تقف أمام إنسان كنت تتوقع أن يكون معيناً فتتفاجأ بغير ذلك، وتتوقع أن يكون هو أعظم محفز لك فيكون أعظم مثبط لك. يقف عليه الصلاة والسلام بعدما اجتمع برؤساء القبيلة وزعمائها، عبد ياليل ومسعود وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف، جلس إليهم صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بخبر الوحي وخبر الرسالة وما يكون من أمره. فإذا بالأول يقول له: إنما أنت تمرض، يقصد بذلك أي أنك تريد أن تخلع ثياب الكعبة، تنزع ثياب الكعبة برسالتك هذا. ويأتي الآخر فيقول: أما وجد الله أحدا غيرك؟ أما وجد الله أحدا غيرك؟ ثم يلتفت إلى الثالث فيقول: والله لئن كنت رسولا لا أكلمك، والله لئن كنت رسولا لا أكلمك. لك أن تتخيل موقفا من الثلاثة الزعماء: زعيم يجعله أنك بوابة الشر بخلع ثياب الكعبة برسالتك، وزعيم يتهمه في ذاته أما اختار الله أحدا غيرك، وزعيم يكذبه ثم يقول له: لئن كنت رسولا لا أكلمك. موقف من أصعب المواقف لرجل بعد الأربعين، قد بلغ أشده في عقله ورزانته وكماله، أن يجد موقفا أيضا من هؤلاء الزعماء. إن عوامل الهدم اليوم قد تجدها من أقرب قريب تتوقع منه النصر والتأييد، لم يرضى عليه الصلاة والسلام بهذه العوامل الأمور العظيمة لهدم طريق رسالته، ولذلك طلب منهم طلبا فقال لهم: إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، أي لا تخبرون أني أتيتكم، ولا تخبرون أنني بيني وبينكم شيء. ولكن يا للأسف، نقض العهد والميثاق وذاع الخبر والصيت أن محمدا قد وفد على ثقيف يريد منها حلفا ونصرا وتأييدا. لك أن تتخيل لحظة من اللحظات في حياتك انكسر فيها خاطرك، خرجت تهيم على وجهك، قد أظلم الظلم في قلبك وقد أظلم الهم في حياتك، خرجت وأنت لا تعرف أين تذهب ولا من تكلم ولا من تخاطب، ضاقت بك الأرض بما رحبت، تغيرت فيها الأحوال والأمور، ترحل النوم من حياتك وأصبح ليس للطعام ذوقا في نفسك، وأصبح حب مشاهدة الناس عندك صعبة لأنك أصبت بخنجر في نفسك يقتل فيها ويهدم كل ما كنت تتمناه في حياتك. كنت تتمنى بعد الثانوية أن تكون طبيبا فلما قدمت الأوراق رفضت، وكنت تتمنى أن تكون مهندسا ولما قدمت الأوراق رفضت، وكنت تتمنى أن تتقدم في الوظيفة الفلانية فمنعت أوراقك، كنت تتمنى أن تكون ضابطا وعسكريا ولكن ما قبلت ما قبلت، وكنت تتمنى أن تصبح رجل أعمال ولكن من أول لحظة خسرت، وكنت تتمنى أن تكون عالما ومن أول لحظات تكلمت فيها ذمك الناس وانتقدك الناس، كنت تتمنى أن تخطب بنت فلان ولكن من أول ما تقدمت لها رفضت وما قبلت، كنت تتمنى أمنيات ولكن واجهتك صعوبات أرادت أن تهدم تلك الآمال في حياتك منذ ما كنت صغيرا وأنت تتأمل آمال كبيرة، فأول ما وقفت أمام والدك وقلت أريد الشيء الفلاني واجهك بالمنع الكلي مع قدرته ربما، فلو كان غير قادر لقبل الأمر. ثم كانت عندك أمنيات فوجدت أقرب الأقربين منك هم من يقولون عنك مثل هذه العبارات، كنت تلعب في الحارة وتتمنى أن تكون اللاعب المثالي في العالم، ولكن الذين حولك كانوا يستهزئون بك بالألقاب، كنت تتمنى أن تكون شاعراً، فمن أول أبيات نظمتها انتقدك أصحابك وزملائك. هكذا هي الحياة، عوامل الهدم تنتظرك في كل مكان، تنتظر سقوطك من أعلى الجبل. إن من الناس اليوم لا ينظرون لك وأنت في أعلى الجبل، أقصد لا يشجعونك ويمدحونك، لكنهم مستعدون يوم أن يرونك قد سقطت من الجبل أن ينقذونك للمستشفى. كنت تتمنى منهم أن يقفون معك وأنت في أعلى الجبل، فيشجعونك على الثبات ويعينونك على الطريق والاستمرار. فلماذا إذا سقطنا تهافت الناس على زيارتنا مرضى، ويوم أن نكون أصحاء لم يأتي أحدا منهم؟ ولكم مثال في الأفراح والعزاء، كيف يجتمع القريب والبعيد من أجل أن يصلون على جنازتك وقد مت، فلست فرحا بلقائهم ولا بمجالستهم، وربما حققت عشرات الإنجازات في حياتك وما رأيت واحدا منهم قد مدحك يوما أو أثنى عليك يوما. اجتمع الناس كلهم بقبائلهم وعوائلهم حتى يجلسون ثلاثة أيام على عزائك، لكن لم يجلس أحدا منهم ساعة واحدة لكي يثني عليك أو يمدحك أو يشكرك. لماذا؟ يخرج عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الثلاثة الزعماء، ولكن في تلك الأثناء يظهر قوة التعلق بالله. لا تتعلق بشهادتك وتقول ما قبلوني، ولا تتعلق بمنصب والدك وتقول ما احترموني، ولا تتعلق بفخذك وقبيلتك وعائلتك وتقول ما ساندوني. يخرج عليه الصلاة والسلام وأول من حاربه هم قريش، ثاني من عاداه هم ثقيف، أقوى قبيلتين وأقوى عضيدين. مع هذا كله قد أدميت قدماه، لأن هؤلاء الزعماء جيشوا السفهاء، لأن هؤلاء جيشوا السفهاء، حركوا السفهاء، فرموا سيد البرية عليه الصلاة والسلام بالحجارة. نعم، حركوا السفهاء لكي يؤذون هذا، فإذا بالدماء تخرج أذية من هؤلاء، فإذا ينصرف إلى ربه في تلك اللحظات داعيا الله مبتهلا إليه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقوة وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو أن يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. مهما لاقيت من أي ألم من آلام الحياة، فاقرع أبواب السماء وتذكر أن من أراد أن يهدم كل الآمال في حياتك لا يستطيع أن يفعلها. لذلك بدأت دعوته سرية في 3 سنوات، ثم 10 البقية بدأت فيها المواجهة مع قريش، ومع هذا كله يسليه الله جل وعلا في آيات قد قرأتموها قبل قليل، آيات بيّنت حقيقة من أهم الحقائق، أن كل من أراد أن يهدم الآمال فلن ينال الآمال، كل من أراد أن يهدم الآمال فلن يهدم الآمال، لأن الله غالب في أمره. نعم، قرأتم آيات قبل قليل، تأملوا معي سرها. قال الله جل وعلا لرسوله مع نفسه التي تألمت وخاطره الذي قد ضاق، يدعو قريشا فلا تستجيب، يدعو ثقيفا فلا تستجيب، يبدأ يجهز الأمور إلى الذهاب إلى الحبشة ليرسل الوفود حتى يحافظ على الرجال الذين معه قبل أن ينالهم القتل، حتى يجعلهم يسلمون ويسلمون. يفعل كل هذا مخططا عليه الصلاة والسلام ليحفظ بيته وأهله وأسرته، يكون معه القوم ولكنهم قليل. كم تتوقعون 13 سنة يفعل فيها كل هذا عليه الصلاة والسلام؟ لم يسلم معه إلا نحو 300 مسلم، وقيل أنهم 240 أو 250 في 13 سنة. انظروا من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، والله يقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك، مهلكها يا محمد، متعب نفسك يا محمد، أن لم يسلم منهم أحد ولم يؤمن منهم أحد. والله يقول له في الشعراء أيضا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. نعم أيها الأحبة، نتألم إذا رأينا أحدا على معصية، والله إننا نفوسنا تتألم، لأن الله ذكر محمدا فقال: فلعلك باخع نفسك. نعم نتألم يوم أن لا نرى مصليا يصلي، نتألم يوم أن لا نرى أحدا يتوجه إلى الله عابدا وزاهدا، نتألم ألا نراك مطيعا لله تعالى منيبا. فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. نعم يا ربنا، بخعت نفوسنا وتألمت خواطرنا يوم أن لا نرى من يتنافس على كتابك الكريم وعلى عبادتك وعلى صراطك المستقيم. ألا وتذكروا ما لاقاه عليه الصلاة والسلام والله يسليه قائلا له، والله غالب على أمره، والله يسليه ويقول له: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال بعض أهل العلم: لقد سمى الله النصر والتأييد حقا، لأنه اسما من أسمائه، وجعله اسما من أسمائه حتى لا تصاب يوما من الأيام بالذل والمهان. واعلم دائما، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على كريم إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أما بعد أيها المسلمون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عليه الصلاة والسلام أنذر وبين وعلم ووجه، أراد الله به أن يخرج الأمة من الظلمات إلى النور، وجعله الله جل وعلا خيرا وبركة على هذه الأمة. فيا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، تذكروا أن من الذي يهدم هذه الحياة تضيع الأوقات. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الجيل، إن الأوقات التي ترونها اليوم واسعة سوف تضيق بكم يوما من الأيام، والساعات التي تمضي منكم اليوم في عدم البناء سوف تتحسرون على تضييعها. لئن كانت أيام الإجازات يجد فيها بعضنا سعة في وقته، فما أروع أن تعمرها. أن تعمرها بعمل تعمله، أو علم تطلبه، أو قرآنا تتلوه، أو دورات تحضرها، أو تنمية تتنمى فيها، تصنع بها مستقبلا قادما بإذن الله تعالى. تستثمر تلك الأوقات اليوم التي تراها أنت أنه ليس عندك شيء، سهر بالليل ونوم بالنهار، أصبح النوم عند بعضنا في حالة مأساوية، كل ذلك لأن عوامل الهدم كثيرة. لقد أصبح الجوال اليوم به كل عوامل الهدم، فلا يكن هذا الجهاز قاتلا لأوقاتك واطلاعك. متى آخر آية قد وقفت عندها بعد رمضان؟ متى آخر كتاب قرأته؟ متى آخر علم انتفعت به؟ متى آخر فائدة استمعت إليها؟ متى ومتى ومتى؟ إياك أن تهدم آمالك، كنت شابا أو كبيرا أو صغيرا أيا كان. ولقد أصبحت اليوم حتى من يرى منهم الفضل والإحسان في حالة لا يعلمها إلا الله. وإذا أردت أن تعرف الواقع فطالع واقع سناب شات هؤلاء الذين ينزلون كل الأوقات والساعات واللحظات. أهذا هو لون الحياة؟ ثم تأتي بعض نسائنا اليوم، ما سفرتنا، ما وديتنا، حابسنا في هالبيت، حابسنا في هالمكان، طالع بيت فلان، طالع فلان، طالع سناب كذا، طالع كذا. وأصبحت الحياة كأنها هذه الألوان الزائفة. احذروا، فإن هذه والله تهدم حياتكم. إن قيمة الأسرة أهم من قيمة سفرة، إن قيمة بناء الأبناء والبنات وقيمة الاستقرار داخل البيت أهم مما نطالعه اليوم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. هذه الآية بعد تلك الآية، قال المفسرون: يا محمد سوف نعطي هؤلاء من الدنيا، أي كفار قريش وثقيف، نعطيهم المكانة، زينة الحياة الدنيا، ولكن الله يفتنهم فيها ويبتليهم بها، فاحذر يا رعاك الله أن يكون هذا هو حالك. والمخدرات والمسكرات والتعاطي كم هدم من حياة شبابنا اليوم، كم هدم من آمالهم. سألت عشرات السجناء، سألتهم: ماذا تستفيد عندما تسجن وأنت عمرك 16 سنة و17 سنة، 7 سنوات و10 سنوات، الفترة التي تدرس فيها الثانوية والجامعة ثم تتألق وتتميز في الحياة، تذهب كلها داخل السجون بسبب الترويج أو التعاطي أو المخدرات. ثم لا يسلم هؤلاء الشباب، بل يأتي من هم كبار وقد تقاعدوا، وتصبح أيامهم ولياليهم كلها مسكرات، ينفق كل ما ملك راتبه التقاعدي كله يصرفه على المسكرات والتعاطي. أما نفكر أن هذا هدم؟ هدم للدين، هدم للأمن، هدم للاستقرار، هدم للحياة، هدم للقيم، هدم للمال، هدم لكل شيء في حياتنا. تتخيل بيتا الأب فيها دائما فاصل بسبب كثرة سكره، تتخيل بيتا والدهم يتعاطى، تتخيل بيتا فيه ابن يتعاطى، كيف جو البيت؟ كيف نفسيتهم؟ لك أن تتخيل هذا. حذاري حذار أن نتقدم إلى هذا المهلك العظيم الذي كم من أسرة تفرقت اليوم بسبب سجارة حشيش، وكم من أسرة تعادت اليوم، وكم تفكك أبناء وبنات اليوم، كم أصبح بعض الأولاد والبنات ضحايا لأخطاء الآباء والأمهات. إنها المسكرات التي حرمها الإسلام وجعلها من الخبائث، والخمر هذا خامر العقل فأفسده وأهلكه، فلماذا توقع على مستقبلك بالفساد والإفساد. ألا فلنتق الله ولنتوب إليه جل وعلا، وتذكروا كل مسكر خمر وكل خمر حرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا بحفظك، واكلأها برعايتك. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، وملكك الذي لا يظهم. اللهم يا حي يا قيوم، إن لنا ولي أمر له حق علينا، فنسألك اللهم له التسديد والتوفيق، ونسألك أن تمد في عمره على طاعتك، وأن تعينه بعلمائه ووزرائه ومعينيه. اللهم إن لنا ولي عهد نسألك له التوفيق والحفظ والصيانة والرعاية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا جنودا يحموننا على ثغور بلادنا وفي أرضنا وسمائنا وعلى جبالنا، نسألك اللهم أن تحفظهم وأن ترعاهم. اللهم احفظ بلاد الحرمين بحفظك، واكلأها برعايتك. اللهم إن لنا أعداء يتربصون بنا، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أسقط طائراتهم، ودمر صواريخهم ومنصاتهم. اللهم عليك بالحوثي، وعليك بإيران وأحلافهم وأعوانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بكل مفسد ومفسدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا، وتصلح أمورنا، وتصلح قلوبنا. اللهم حقق آمالنا، اللهم بلغنا أمانينا، اللهم وفق شبابنا وشيبنا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. فرج عن إخواننا في الشام والعراق واليمن، وفرج عن إخواننا في كل مكان، وأصلح أحوال إخواننا في السودان وأثيوبيا والصومال. اللهم فرج عنهم في بورما وفي كل مكان. اللهم احفظهم جميعا بحفظك. اللهم احفظ المسجد الأقصى يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن تصلح أحوالنا، واجعلنا هداة مهتدين. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.